بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل دخلت كييف حيز العملية العسكرية بعد تورط المخابرات الأوكرانية في تفجير جسر القرن؟ عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ميدانيا الاثنين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي لبحث الرد على الهجوم على جسر القرن الذي تورطت فيه المخابرات الأوكرانية. وخلال الاجتماع هدد الرئيس النظام الأوكراني برد صارم على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا على أنه من المستحيل أن تترك موسكو جرائم نظام كييف دون رد. كانت كييف أصبحت يوم الاثنين على انفجارات هزت العاصمة بعدما ظلت لأشهر بعيدة عن نطاق العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس. وتأتي الانفجارات بعد ساعات من إعلان لجنة التحقيق في انفجار جسر القرم عن تورط المخابرات الأوكرانية في استهداف الجسر الذي يمثل موقعاً حساساً في البنية التحتية الروسية، الذي اعتبرته السلطات الروسية والبرلمان عملاً إرهابياً يمثل إعلان حرب بلا قواعد. وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن رد روسيا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم سيتمثل في القضاء التام على الإرهابيين. ونقلت وسائل أعلام عن مسؤولين في أوكرانيا قولهم إن أحد الصواريخ سقط في شارع قريب من مكتب زيلينسكي ومن مقر جهاز أمن الدولة. وفي سياق متصل اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وذلك بعد ساعات من إعلان لوكاشينكو عن تلقيه تحذيرا من هجوم على بيلاروسيا من الأراضي الأوكرانية. فهل دخلت كييف حيز العملية العسكرية بعد تورط المخابرات الأوكرانية في تفجير جسر القرم؟ حول هذا السؤال تدور حلقة اليوم من برنامج بوضوح. البداية من موسكو، ومعنا الباحث في الشأن الروسي الدكتور سليم علي. مرحبا بك معنا دكتور سليم. وسؤال حلقة اليوم، هل دخلت كييف إلى حيز العملية العسكرية الروسية بعد تورط المخابرات الأوكرانية في تفجير جسر القرم؟
تحياتي لكم. بالطبع الآن هو عملية، ما يجري الآن هو رد على العمل الإرهابي الذي استهدف جسر شبه جزيرة القرم. هذا العمل طبعا حذرت سابقا القيادة الروسية أن أي استهداف لهذا الجسر سوف يستدعي ردا شديدا وقاسيا على الجانب الأوكراني. الآن ما نراه الآن هو رد، وهي عملية انتقامية للعملية الإرهابية التي جرت في تفجير جسر شبه جزيرة القرم.
إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤدي الضربات في كييف اليوم إلى تحول في مسار الأزمة؟ وهل تجاوزت أوكرانيا الخطوط الحمراء، وتجاوزها لهذا الخطوط الحمراء أدخل الأزمة إلى منعطف جديد، خاصة بعد إعلان الدوما أن تفجير الجسر إعلان حرب بلا قواعد؟
بالطبع نحن الآن دخلنا في مرحلة أخرى، هي مرحلة تستدعي وأن تقوم وتظهر القيادة الروسية حزم كبير من ورد على كل العمليات التي تستهدف البناء التحتية المدنية وليس العسكرية. بالطبع الجانب الأوكراني قد بدأ ومنذ اغتيال دوغنا وتفجيرات، أيضا نرى هناك تفجير لخطوط الغاز، هناك تفجير واستهداف للقطار الحديدية، وهناك استهداف للجسور، هناك استهداف لمختلف المنشآت المدنية حتى ضمن الأراضي الروسية. والقيادة الروسية قد نظرت وتحلت بصبر شديد في عملية الرد على هذه العمليات، ولكن الوصول لمحاولة تدمير منشأة مهمة واستراتيجية مدنية تدعى الآن ردا شديدا، ونرى أن هذا الرد سوف يستمر وسوف تظهر الآن ومنذ الآن ومستقبلا القيادة الروسية تظهر حزما شديدا في عمليات الرد على كل استهداف للبنى التحتية المدنية الروسية.
تصريحات زيلينسكي اليوم تحمل نبرة بكائية خالية من نبرة التحدي المعهودة. برأيك دكتور، هل أدرك زيلينسكي حتمية الهزيمة أم أنها مناورة استعطاف جديدة للمجتمع الدولي؟
بالطبع علينا أن نكون واقعيين. الأرقام تدل لا يمكن لدولة مثل أوكرانيا أن تحقق انتصار على دولة بهذا الحجم مثل روسيا. الإمكانيات أكبر بكثير والقدرات الروسية هي أكبر بكثير. حتى هذا الوقت لم تستخدم روسيا كل قدراتها العسكرية وقدراتها المتاحة والتفضية. لو استعملتها أن تدمر وتنفو الدولة الأوكرانية الجميع يعلم ذلك. ولكن النجاحات التي تحققت على أرض المعركة الأسابيع الماضية قد أعطت ثقة عمياء طبعا للقيادة الأوكرانية. ولكن نحن نعلم أن الآن أن الجانب الروسي لم يستحمل ولن يتهاون في عمليات الاستهداف. والآن قد اتخذ على الأغلب المنارة بأن عمليات الرد أن هنالك سوف يكون رد حازم على كل استخدام. ونحن ندخل الآن في مرحلة سوف الآن ننتقل من مرحلة ما يسمى العملية الخاصة العسكرية. نحن ننتقل إلى عملية الآن وعلى الأغلب سوف يتم الدخول بشكل عملي في حالة حرب كاملة وشاملة تستهدف كل البنى التحتية التي تساعد الماكينة العسكرية الأوكرانية وتدعمها.
إذن هل تبينت ملامح عن اجتماع الرئيس بوتين بمجلس الأمن القومي؟ وما هي الحالات التي يجتمع فيها هذا المجلس؟
طبعا حالات استنى المجلس عندما اتخذ قرارات حاسمة، وقرار حاسم قد اتخذ والجانب الروسي لم يبدأ العملية. وكما لاحظنا الآن عندما انتهاء التحقيقات والإعلان عن نتائج التحقيقات وما هي الجهة المتهمة في هذا العمل الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، نحن الآن يبدو على الأغلب اجتماع هذا المجلس هو بحالة اتخاذ قرارات. قد نشاهد وقد نسمع الآن بإعلان حرب الشاملة على أوكرانيا حتى إسقاط ما يسمى إسقاط الحكومة الأوكرانية أو إسقاط ما يسمى المدعومة الغربية. نحن الآن أمام مرحلة جديدة سوف تتسم بحزم كبير وسوف نرى تصاعد في العمليات القتالية واستهداف لمختلف البنى التحتية التي تساعد الماكينة العسكرية الأوكرانية.
أخيرا دكتور سليم، كيف تقرأ روسيا دعوة الصين لوقف التصعيد؟
على الأغلب نحن نسمع هذه الدعوات من مختلف الدول العالم إن كانت صديقة أو معادية لروسيا. ولكن نحن نعلم أن هنالك لن يكون أي مجال لإيقاف التصعيد إلا في اتفاق أمريكي روسي على هذا الموضوع. الجانب الأوكراني هو طبعا جانب هامشي من خلال اتخاذ القرارات. الذي اتخذ القرار هو واشنطن الآن بعمليات الحرب والسلام على الجبهة الأوكرانية. نحن سوف يتحكم بالطبع مسير العمليات القتالية، ما هي الإجراءات العسكرية التي سوف تتخذها روسيا، هل ستدخل قوات كبيرة جدا تقوم بعمليات على مختلف الأراضي الأوكرانية تختلف عما رأيناه في فترة الصيف، أم نحن فقط سوف نقف عند فقط عبارة عن عمليات انتقامية واستهداف وتصعيد القصف الصاروخي والغارات الجوية على مختلف البنى التحتية. تطور العمليات القتالية على الأرض هو سوف تؤدي إلى إظهار الصورة المستقبلية. ما هو شكل الحل مع بين أوكرانيا وروسيا؟ طبعا هو من الصعب التنبؤ به لأن كل الجوانب كل الجانبين طبعا متمسكان في آرائهم ومتمسكان في مواقفهم، ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية التي ترغب بمزيد من التصعيد ومزيد من استهداف الجانب الروسي. الصين عندما تدعو لذلك تحاول أن توقف النزيف، تحاول أن تقرب وجهات النظر، تحاول أن توقف ما يسمى تدخل أمريكي في أوكرانيا. ماذا سوف يجري مستقبلا؟ أن الأرض هي والعمليات العسكرية سوف تحدد بشكل ما سوف يجري في المستقبل.
من موسكو كنت معنا الباحث في الشأن الروسي الدكتور سليم علي، شكرا جزيلا لك. وحول الموقف الأوروبي من التصعيد الأوكراني ينضم إلينا من باريس رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات الأستاذ ناصر زهير. أهلا بك، مرحبا بك سيد ناصر ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية برأيك، هل كان لجوء زيلينسكي لاستهداف جسر القرم خطأ تجاوز به كل الخطوط الحمراء للأزمة؟ وهل يمكن أن يكون قد اتخذ هذا القرار بشكل فردي؟
تحياتي لكم. يعني أعتقد نعم بأن هذا القرار هو خطأ ربما تجاوز فيه كل الخطوط الحمراء، خاصة أنه يعتبر عمل عدائي فوق العادة فيما يتعلق إذا ما تحدثنا عن عمليات تخريبية أو ما يتعلق في بعض النقاط التي تعتبر في إطار العمليات العسكرية المتبادلة. ولكن محاولة تدمير جسر القرم تشبه ما يمكن أن نقول بأنه تدمير كل البنية التحتية في كييف على سبيل المثال، محطات كهرباء ووسائل نقل أو جسور أو بنية تحتية. وهذا ما لم تفعله روسيا. يعني دائما في الحروب أو في الصراعات العسكرية هناك بعض الخطوط الحمراء يلتزم فيها الجانبين. أيضا الأخطر بأن محاولة استهداف جسر القرم ربطت بشكل أو بآخر باستهداف خطوط نورد ستريم 2، يعني بمعنى أن إثبات المسؤولية على أوكرانيا سيثبت المسؤولية أيضا عليها أو على بعض دعمها بأنهم استهدفوا خطوط الطاقة، وهذا لا يتسبب بأزمة مع روسيا بل حتى أيضا بأزمة مع دول تعتبر حليفة لكييف، إذا ما تحدثنا عن ألمانيا على سبيل المثال. هل اتخذ هذا القرار بشكل منفرد؟ يعني أنا أخشى أن أقول ذلك، ولكن يمكن أن نقول نعم، لأن الولايات المتحدة أعتقد بأنها لن تذهب إلى مثل هذا التصعيد أو مثل هذا النوع من التصعيد، لأنها تدرك بأن الرد الروسي سيكون كبير جدا خاصة على كييف، وبالتالي في إطار العمليات العسكرية لا أحد يريد أن تتحول الحرب إلى حرب شاملة.
إذن هل تمثل هذه الأعمال توريطاً للاتحاد الأوروبي؟ وهناك أيضاً اجتماع لمجموعة السبع، إلى أي مدى يمكن أن يستمر الغرب في دعم الرئيس الأوكراني؟ وهل يمكن أن يتم التضحية به إذا لجأ إلى عمل منفرد؟
يعني بالتأكيد هذه الأمور تورط الاتحاد الأوروبي أو تدفع به نحو أزمات هو لا يريدها في الوقت الحالي، خاصة أننا على ما يبدو سندخل في حرب استهداف البنى التحتية، وللأسف هذه الحرب هي أخطر من الحرب العسكرية، بمعنى أنه إذا بدأ الجانبين باستهداف البنى التحتية، محطات الطاقة، خطوط الأنابيب الطاقة، الغاز والنفط، هنا ستكون الأزمة كبرى، والاتحاد الأوروبي لا يريد أن يذهب في هذا الإطار. هل يمكن استبدال زيلينسكي؟ أعتقد بأن القرار بيد الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لا تريد أن تستبدل زيلينسكي لأنها جعلت منه أيقونة الصراع الذي إذا تم استبداله هذا سيعني تغيير كامل السياسة الأوكرانية. ربما يتم استبدال زيلينسكي ولكن ليس في هذا التوقيت، في توقيت آخر ربما.
بالحديث عن هذه النقطة، برأيك هل يمثل تراجع الناتو عن ضم أوكرانيا بداية لتنازلات غربية في هذه الأزمة؟ ونسمع عن تسريبات من البنتاغون أيضا حول مقترح للضغط على زيلينسكي.
أعتقد هذا ممكن، ولكن الإطار الآخر سيكون كيف وما هي الآلية. دائما ما كان هناك اختلاف وجهات النظر بين البنتاغون وبين البيت الأبيض في كثير من النقاط، فيما يتعلق في الصين على سبيل المثال، فيما يتعلق في روسيا، لأن قادة البنتاغون يدركون بأنهم لا يريدون الذهاب إلى حرب شاملة على الأقل في الوقت الحالي، وأن إذا ما فتحت الحرب الشاملة على أوكرانيا الناتو لن يتدخل، وهذه نقطة جدا مهمة، بأن قرار استهداف، لأننا في إطار العملية العسكرية لازمنا إلى حد هذه اللحظة، إذا ما تحولت إلى حرب شاملة لن يتدخل الناتو إلا إذا تم استخدام أسلحة نووية تكتيكية، وهذا مستبعد في الوقت الحالي. ولكن قادة البنتاغون يخشون أن يعود القصف على كييف، على كامل المناطق الأوكرانية، وعندها سيكون الجيش الأمريكي في حرج كامل في هذه الآلية. ولذلك هناك خلافات مع زيلينسكي منذ البداية أعتقد، ولكن بالنسبة للإدارة الدبلوماسية في الولايات المتحدة هي مرتاحة لمثل هذا التعامل إلا إذا ارتكب خطأ فادح آخر.
طيب أستاذ ناصر، مسؤول الاتصال الاستراتيجي في البيت الأبيض يتحدث عن رغبة في التفاوض، ما هو نوع التسوية التي يمكن أن يقدمها الغرب لروسيا؟ وهل ظهور الاحتجاجات في الشارع الأوروبي أيضا يمثل عنصر ضغط مؤثر على الحكومات الأوروبية؟
بالتأكيد ليس فقط صعود المظاهرات في أوروبا بل أيضا صعود اليمين المتطرف، وهذا ما تخشى منه الحكومات الأوروبية، يتحول أن ننتقل إلى حالة من مزاج الغضب الشامل بالنسبة هنا للاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة ربما تصل إلى آلية المحادثات، ولكن إذا قررت أن تنتقل من آلية أو استراتيجية التي كانت تريد أن تورط روسيا في أوكرانيا، بمعنى أن تحول أوكرانيا إلى اتحاد سوفيتي جديد، ربما إذا استشعرت بأننا قد نذهب إلى خيار الحرب الشاملة أو قد نذهب إلى خيار سيء جدا، قد تعدل عن مثل هذا القرار. ماذا يمكن أن يتم تقديمه لروسيا في الوقت الحالي؟ هو تسوية تضمن بأن يكون هناك ضمانات لروسيا بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، نزع الأسلحة، كل هذه الأطر. ولكن الآن مسألة الحل الدبلوماسي أصبحت صعبة
بعد تضرر المصالح الأوروبية من الاصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة. هل هناك إعادة تقييم للموقف الأوروبي من واشنطن؟ أو على الأقل سنشهد ظهور أدبيات سياسية جديدة في هذا الإطار؟
بالتأكيد هذا أمر واقع ولا يوجد جدال فيه بالنسبة للأوروبيين على الأقل في الداخل، لأن مسألة التحالف الأعمى دعيني نسميه أو المطلق مع الولايات المتحدة أصبح أو قاد للأوروبيين نحو أزمات كبرى، خاصة أن هناك خلافات كبيرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل حرب أوكرانيا، فيما يتعلق في أفغانستان مثلا، فيما يتعلق في تحالف أوكوس، صفقات الغواصات الفرنسية لإستراليا، كل هذه نقاط كانت نقطة خلاف شديدة بين الجانبين. وكان هناك توجه فرنسي معروف جدا ببناء قدرات مستقلة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوجه الألماني الذي يقوده شولتز، أو الخطاب الألماني الجديد الذي يقوده شولتز. ولكن المسألة هي بأن حرب أوكرانيا أعادت أو فرضت على الأوروبيين التوحد تحت ظل الناتو مرة أخرى. ولكن إلى متى؟ يعني هل تغيرت العقيدة الأوروبية التي كانت تبادي استراتيجيات مستقلة لتقول بأننا سنقبل في الأمر الواقع؟ لا أعتقد ذلك، لأن خطاب شولتز منذ عدة أسابيع فقط قال بأننا يجب أن نبني مظلة دفاع جوي أوروبية مشتركة، نبني سياسات أوروبية مشتركة. يعني نزل هذا الخطاب قائم، إصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي حتى يكون تصويت بالأغلبية، كل هذا قائم بالنسبة للأوروبيين. ولذلك أعتقد نعم سيكون هناك أدليات سياسية، ولكن بعد أن ننتهي من أزمة أوكرانيا، لأن طالما أزمة أوكرانيا مستمرة الاتحاد الأوروبي بعد كل هذه التفاصيل لا يمكنه إلا أن يكون في صف الولايات المتحدة، إلا إذا دخلنا في خطر الحرب النووية. هنا يمكن الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بعض الخطوات ربما تكون منفصلة عن واشنطن لحماية أمنه، لأنه بحسب التجارب الأساسية الولايات المتحدة لا تعطي أهمية كبيرة لتأثير أو لتأثر الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي بهذه الأزمة بقدر ما تعطي أهمية لتأثرها هي والشعب الأمريكي.
مفهوم الأمن الجماعي الأوروبي تضرر بشكل هائل من هذه التطورات، برأيك هل هناك إمكانية لإعادة الفعالية للمنظومة الأمن والتعاون الأوروبي؟ وكيف سيكون موقع روسيا من المنظومة الأمنية الجديدة؟
الأمر صعب الآن، لا يمكن إعادة تفعيل هذه المنظومة على الأقل في الوقت الحالي، ربما نحتاج إلى بعض السنوات كما حدث في عام 2014 عندما شبه جزيرة القرم والتغيرات السياسية في أوكرانيا. يعني يحتاج إلى 3 أو 4 سنوات عندها يمكن أن يعود هذا الأمر. نقطة أخرى، مسألة هذا ما أشارت إليها أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة، مسألة بناء أمن أوروبي مشترك بدون روسيا هي مسألة صعبة على الأقل في الوقت الحالي، وأمر صعب. ولذلك لا أحد يمكنه القيام بهذه الخطوة بدون روسيا، والأوروبيين يدركون ذلك جيدا. ولكن الأمر سيرسم ما مدى شكل العلاقة مع روسيا مستقبلا. يعني هل سيمكن فصل روسيا عن الاتحاد الأوروبي؟ لأننا بدأ خلال 30 عام أو 20 عام الماضية بنيت العلاقة على، دعني أقول، أن يكون هناك تعاون كبير بين الجانبين. هل يمكن فصل هذه العلاقة وهذا التعاون؟ الأمر صعب، يعني مرتبطين اقتصاديا في الطرق الطاقة في كثير من النقاط، ولكن سيتم إعادة تقييم شكل العلاقة بين الجانبين وكيف يمكن أن تكون، وأيضا ما هي الآلية التي يمكن أن يقود فيها الاتحاد الأوروبي علاقاته، ليس فقط مع روسيا بل مع روسيا، مع بريطانيا، مع الصين، مع الولايات المتحدة. إعادة تقييم كامل العلاقات، ولكن نحتاج في أوروبا إلى بناء سياسات حقيقية مستقلة في الاتحاد الأوروبي، ليس سياسات فوضوية مبنية على، دعيني أقول، القرارات أو الأحداث الفوضوية أو المباشرة.
أخيرا سيد ناصر، ما هي إمكانية صمود الاتحاد الأوروبي في وجه الانقسام الداخلي وأزمة الطاقة؟ وكيف تفسر لجوء المجر على سبيل المثال إلى آلية الاستفتاء في مسألة العقوبات؟ هل يمكن أن يمثل ذلك نموذجا لدول أوروبية أخرى مع احتدام الأزمة؟
أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيصمد أمام الانقسامات الداخلية. يعني ليس لدينا خطر انقسام كبير، لأن إلا إذا كان هناك قرار، لأن كل دولة ستتعامل مع الأزمة وفق ظروفها الداخلية. يعني كان في القمة الأوروبية في براغ مثلا كان هناك انتقاد من رئيس الوزراء البولندي لألمانيا لأن شولتز قرر حزمة مساعدات اقتصادية ب 200 مليار، بعكس مثلا دول أخرى لا تستطيع القيام بمثل هذه الخطوة، وبالتالي ربما هذا يؤدي إلى انقسام. ولكن في الوقت الحالي الأمر صعب، الاتحاد الأوروبي سيبقى متوحد، ولكن متوحد بجزئية بخلافات كبيرة. يعني مسؤولية أو آلية القرار في الاتحاد الأوروبي ستبقى معطلة. النقطة التي يخشى منها أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي ببناء سياسات وفق حاجاتها الداخلية. يعني الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا، وهنغاريا تقوم بتوقيع اتفاقيات مع موسكو من أجل زيادة حصتها من الغاز على سبيل المثال. يخشى أن تتخذ دول أخرى نفس هذه الخطوة، مثلا صربيا، بلغاريا، بعض هذه الدول. ولذلك هنا تكمن الآلية ليس فقط في الاتحاد الأوروبي بل في المنظومة الأوروبية الأساسية. يعني الدول 44 التي حاولت الاجتماع في براغ وبناء المجموعة السياسية الأوروبية.
من باريس، الأستاذ ناصر زهير رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. وحول التناقض الأمريكي في الموقف وتضارب تصريحات الإدارة الأمريكية، ينضم إلينا من القاهرة خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد. أهلا بك دكتور أحمد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض يقول إن واشنطن تسعى لإنهاء الأزمة في أوكرانيا بسرعة وبدء المفاوضات، لكن في وقت سابق عملت واشنطن على إطالة أمد هذه الأزمة. هل هناك اتجاه واضح لدى الإدارة الأمريكية حيال الأزمة؟
أنا في اعتقادي أن تصريحات جون كيربي منسق الأمن القومي الأمريكي هي بتعكس حالة من ربما التناقض والتخبط في السياسة الأمريكية ما بين الرغبة في إنهاء الأزمة والبدء في المفاوضات مع روسيا، وفي ذات الوقت الاستمرار في سياسة أو استراتيجية إطالة أمد الأزمة من خلال تزويد أوكرانيا والجيش الأوكراني بمزيد من الأسلحة المتقدمة والمتطورة، بغية إطالة أمد الصراع وبغية محاولة العمل على تعديل موازين القوى وبالتالي استمرار الأزمة بلا حدود. وهذا التخبط في السياسة الأمريكية هو بيرجع إلى عدة عوامل. العامل الأول هو ربما التباين أو الصراع داخل أجنحة الإدارة الأمريكية المختلفة، سواء الخارجية أو الدفاع والبيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، ما بين اتجاه يعني متشدد يريد الاستمرار في الصراع في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، في اتخاذ مزيد من خطوات تصعيدية من خلال العقوبات ضد روسيا وتزويد أوكرانيا بأحدث منظومات الأسلحة، وما بين اتجاه آخر يرى أن هذا الاستمرار وهذه السياسة تؤدي لمزيد من التداعيات السلبية على أوكرانيا على الجانب الأمريكي، سواء التداعيات السياسية واقتصادية أو الأمنية، وأنه لا يمكن الانتصار في معركة مع روسيا كقوة، دولة كقوة عظمى تمتلك كل أنواع الأسلحة، وبالتالي المراهنة على دعم أوكرانيا أو أن تنتصر أوكرانيا أو أن تتقدم أوكرانيا هو مراهنات ربما تكون خاسرة. ولذلك تأتي هذه الإشارات المتناقضة من واشنطن ما بين الرغبة في التفاوض وإنهاء الأزمة وما بين الاستمرار في سياسة التصعيد. الأمر الثاني أن الدعوات الأمريكية وهذه الإشارات حتى الآن لم تترجم على أرض الواقع إلى خطوات ملموسة تتمثل في أولا وقف هذا الدعم العسكري الغير محدود إلى أوكرانيا. الأمر الثاني هو التفهم والمطالب الروسية في حماية الأمن القومي الروسي وعدم الاستمرار في سياسة الاستفزاز لروسيا من خلال طبعا توسع حلف الأطلنطي أو ضم أوكرانيا لها الحلف أو نشر منظمات أسلحة متطورة في شرق أوروبا وفي دول الناتو المجاورة لروسيا. وبالتالي التفاوض يتطلب شروط، يتطلب مقومات معينة. حتى الآن لم تقدم أمريكا على أي من هذه الشروط التي تعطي على الأقل يعني انطباع أو رسالة بأن أمريكا لديها رغبة حقيقية في إنهاء الأزمة والدخول في المفاوضات.
بالحديث عن وقف الدعم لأوكرانيا ومن خلال قراءة حضرتك لأدبيات الإعلام الأمريكي في هذا السياق، كيف ينظر الأمريكيون إلى هذه التطورات؟ وهل يمكن أن نشهد تحولا في الموقف بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفية للكونغرس؟
في اعتقادي أن هناك الآن ضغوط داخلية شديدة على الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، فيما يتعلق بنمط سياستها في التعامل مع الأزمة الأوكرانية. يعني على الأقل حتى الآن هناك يعني نوع من ربما التذمر والإحباط وربما الغضب لدى قطاع كبير من المواطنين الأمريكيين فيما يتعلق بأن السياسة التي انتهجتها إدارة بايدن في الحرب الأوكرانية والإصرار على استفزاز روسيا، الإصرار على دعم أوكرانيا عسكريا، الإصرار على فرض عقوبات، كل أدى بنتائج عكسية على أمريكا، على الاقتصاد الأمريكي، على المواطن الأمريكي. طبعا تمثلت في معدلات تضخم غير المسبوقة، ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا أزمة الغذاء وغيرها من الأزمات الكثيرة التي يعني تكالبت وفاقمت من المعاناة لدى المواطن الأمريكي، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا. وبالتالي الإدارة الأمريكية بتحاول الآن أو إدارة بايدن استعدادا لانتخابات التجديد النصفي أن تعطي إشارات للمواطن الأمريكي والناخبين بأنها مع الثوار ومع إنهاء الأزمة، لكنها على الأرض الواقع هي لا تتخذ خطوات تشير إلى أنها بالفعل لديها الرغبة أو الإرادة فيما يتعلق بالتوجه نحو إنهاء الأزمة. لكن المشكلة هي محاولة، هناك اعتبارات انتخابية الآن تحاول أن تحكم أو تحكم الموقف إدارة بايدن من الأزمة، لكن أنا في اعتقادي أن هناك يعني توجه شديد لدى إدارة الديمقراطيين في استمرار معاداة روسيا، في استمرار التصعيد، وبالتالي كل هذه الدعوات أو الإشارات نحو التفاوض ما هي إلا عملية تكتيكية ربما لتجاوز عملية التجديد النصف والانتخابات في ظل تراجع فرص الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة، وربما يفقدون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. لكن هناك الآن محاولة هناك نوع من ربما الغموض والبلبلة والتناقض في السياسة الأمريكية. هناك اعتبارات متناقضة، اعتبارات اقتصادية، اعتبارات انتخابية، هي ما جعلت هذا التخبط في السياسة الأمريكية، وما بين الرغبة في التفاوض أحيانا والاستمرار على أرض الواقع في الدعم العسكري، وبالتالي إطالة أمد الأزمة من ناحية أخرى.
دكتور، تصريحات بايدن عن هرمجدون ومعركة نووية كبرى وتصويب البيت الأبيض لهذه التصريحات، وحضرتك تحدثت أيضا عن تخبط في أروقة الإدارة الأمريكية، ما مدى سيطرة الرئيس الأمريكي على توجهات السياسية للولايات المتحدة، وهل تتجاوز تصريحاته صلاحيات الرئيس؟
أنا في اعتقادي أن الرئيس بايدن يبدو كالبطة العرجاء، يعني هو لا يستطيع السيطرة الكاملة. هناك تباين وهناك آراء متعددة داخل أروقة الإدارة الأمريكية وما بين الأجنحة المختلفة، الدفاع، مجلس الأمن القومي، الخارجية، يعني الحديث عن الأسلحة النووية. الرئيس بايدن دائما أو أن هذه الأجهزة باتت ما يسمى بتلعب دور إطفاء الحرارة، أنه صرح بتصريحات كثيرة، تصريحات تخرج حتى نطاق صلاحياته، تتجاوز حتى الاستراتيجية الأمريكية التقليدية في التعامل مع الأزمات الدولية ومع القوى الكبرى الدولية. ثم تأتي أجهزة الإدارة الأمريكية في نفي هذه التصريحات أو محاولة تصحيح الموقف، رأينا هذا في أوكرانيا، رأيناه أيضا في تايوان والصين وفكرة الغموض الاستراتيجي. وبالتالي الرئيس بايدن يعني ربما يبدو أنه يعني غير متوافق في كثير من المواقف والتوجهات مع ربما مسمى الدولة الأمريكية أو التقليدية، المؤسسات التقليدية، لأن الاستمرار على سياسة التصعيد تجاه روسيا، الإصرار على أو اعتقاد بهزيمة روسيا في أوكرانيا، كلها بتعني أن هناك اتجاهات معكسة بترى أن هذه السياسة هي تبدو كأنها سياسة عبثية ستؤدي لمزيد أو من التداعيات السلبية على أمريكا، على مفهوم الأمن الإقليمي، الأمن في أوروبا، الأمن العالمي. وبالتالي هنا أعتقد أن بايدن يبدو كغير يعني غير مسيطر تماما على دفة الأمور في البيت الأبيض، وهذا ما يعكس حقيقة هذا التضارب وهذا النفي دائما في التصريحات من جانب الأجهزة والوزارات الأمريكية المختلفة.
أخيرا، تحدثت حضرتك عن إصرار غربي على استفزاز روسيا، هل تم الدفع بالعملية العسكرية الروسية باتجاه معين؟ وسؤال حلقة اليوم هو هل دخلت كييف إلى نطاق العملية العسكرية الروسية بعد تورط المخابرات الأوكرانية في استهداف جسر القرم؟
أنا في اعتقادي أن الضربات العسكرية التي حدثت اليوم في كييف وفي أماكن مهمة في كييف وحتى بالقرب من مقر إقامة الرئيس زيلينسكي بتعكس أن روسيا الآن هناك تحول نوعي في العمليات العسكرية، وأن بعد عملية الاستخباراتية الأوكرانية بتفجير جسر شبه جزيرة القرم تعكس أن روسيا الآن ستتجه إلى مزيد من التصعيد ومزيد من توسيع بنك الأهداف وبنك العمليات لشل قدرات الجيش الأوكراني، لأيضا مواجهة الدور الغرب والدور الأمريكي في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية في طرف أمد الأزمة، وبالتالي تعقيد الصراع، وبالتالي تقليل فرص الوصول إلى الحلول أو تسوية عبر التفاوض. وبالتالي الآن بعد مرحلة تفجير جسر القرم سنشهد مزيد من التصعيد العسكري. أنا في اعتقادي أن الفترة المقبلة ستكون فترة مهمة وهي حاسمة في فرض وموازين القوى على الأرض، في فرض المعطيات وشكل وملامح الصراع، وبالتالي شكل وملامح التسوية والمفاوضات. وأعتقد أن روسيا لديها كل الأوراق والإمكانيات التي تمكنها من التعامل مع هذه التغيرات وهذه المستجدات، وأعتقد أنها صاحبة الزمام في المبادرة في إدارة الصراع في الفترة المقبلة، وهذا ما لاحظناه في العمليات العسكرية الموسعة التي انطلقت اليوم في أوكرانيا وفي كييف وغيرها من الأهداف الحيوية الأوكرانية، والتي تؤشر أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التصعيد ومن جانب القوات الروسية.
بحديثي إلى الدكتور أحمد سيد، خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.